بنات الصفوة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية تقدمان
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مناسك الذي يعرض على قناة الصفوة بالتعاون مع اللجنة الإعلامية للتوعية الإسلامية في الحج بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. أسعد وإياكم في هذه الحلقة بضيفي الدائم والمتجدد صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد آل بقنة الشهراني، عضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وأن ينفع بهذه الحلقة قائلها وسامعها والإخوة المشاهدين والمشاهدة.
طبعا أخواني المستمعين، أخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، لا شك أننا بصدد الكلام عن مناسك الحج، وأيضا الحج خطوة خطوة ولحظة بلحظة. وتحدث الشيخ مشكورا في الحلقة الماضية عن الإحرام والمواقيت والمحظورات، وسنتحدث إن شاء الله تعالى في هذا اليوم عن العمرة، عن طوافها وسعيها وما يتعلق بها، وكذلك عن أعمال يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. دعونا نأخذ هذا التقرير ثم نعود.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
يستحب للمحرم عند وصوله إلى مكة المكرمة أن يغتسل، وعندما يدخل إلى المسجد الحرام يقدم رجله اليمنى ويقول: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويشرع هذا الدعاء عند دخول سائر المساجد. ثم يتجه المحرم إلى الكعبة المشرفة ليشرع في الطواف، ومن السنة الاطباع في هذا الطواف. وصفته أن يكشف الرجل المحرم عن كتفه الأيمن جاعلا وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، ثم يشرع في الطواف 7 أشواط بادئا من الحجر الأسود، فإذا تسنى له الوصول إليه يقبله إن استطاع، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة والمدافعة ولا بالمشاتمة والمضاربة، فإن ذلك خطأ لما فيه من أذية للمسلمين. ويكفي أن يشير إلى الحجر الأسود من بعيد قائلا: الله أكبر. ثم يبدأ الحاج أو المعتمر طوافه ذاكرا ومستغفرا وداعيا الله بما شاء من الدعاء أو قراءة القرآن، دون أن يرفع صوته بأدعية مخصوصة كما يفعل البعض، فإن ذلك يشوش على غيره من الطائفين. فإذا وصل إلى الركن اليماني يستلمه بيده إن تيسر له ذلك، ولا يقبله أو يتمسح به كما يفعل البعض، مخالفين بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يتيسر استلام الركن اليماني يمضي دون أن يشير إليه أو يكبر. ومن السنة أن يقول الحاج بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهكذا يكمل الحاج طوافه كما بدأه 7 أشواط. بادئا بالحجر الأسود مع كل شوط ومنتهيا إليه. ويسن الرمل، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم فقط. وهناك أخطاء تصدر من بعض الحجاج والمعتمرين أثناء طوافهم بالكعبة، ومنها الدخول في الحجر أثناء الطواف معتقدين أن هذا من الطواف، والواقع أن الطواف من داخل الحجر يبطله، لأنه بذلك قد أنقص من طوافه، ويكون حينئذ قد طاف ببعض الكعبة. ومن المخالفات كذلك استلام جميع أركان الكعبة وربما جميع جدرانها والتمسح بها وبأستارها وببابها وبمقام إبراهيم، فكل ذلك لا يجوز، لأنها من البدع التي لا أصل لها في الشرع، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز رفع الصوت أثناء الطواف، لأن في ذلك تشويشا على المسلمين. ومن الأخطاء التي تحدث أثناء الطواف مزاحمة النساء الرجال، وخاصة عند الحجر الأسود ومقام إبراهيم، فيجب الابتعاد عن ذلك. بعد الانتهاء من الطواف يبادر الحاج والمعتمر بتغطية كتفه الأيمن. ومن السنة المؤكدة بعد الانتهاء من الطواف الصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له ذلك، وإلا فليصلي الركعتين في أي مكان من المسجد الحرام. يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس في ذلك.
أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج مناسك، والذي نسعد فيه حقيقة بضيفنا الشيخ محمد البقنة الشهراني عضو التوعية الإسلامية في الحج. فضيلة الشيخ، يعني نحن الآن نتكلم عن الحج، وإذ بنا نرى هذا التقرير يتكلم عن طواف العمرة، هل ثمة فرق بين العمرة والحج؟ ثم ما هي هذه العمرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، هنا يبدأ أول فرق بين الأنساك الثلاثة، الفروق العملية. الفروق العملية، وكان أول فرق عند الإحرام أن المتمتع قال لبيك عمرة فقط، ثم يوم ثمانية قال لبيك حج. القارن قال عند الإحرام لبيك عمرة وحج، أو قال لبيك عمرة ثم إذا قدم إلى المسجد قال وحج. المفرد قال لبيك حج، هذا الفرق الأول. يأتي الفرق الثاني الآن، الطواف للمتمتع الآن حينما جاء هذا يسمى طواف العمرة وسعي العمرة.
يا سلام.
المفرد والقارن هذا الطواف يسمى طواف القدوم. طواف القدوم حكمه للمفرد والقارن سنة، إن أتى به أتى، وإن لم يأتي به لا شيء عليه. وليس معنى السنة أن نترك السنة، لأن هناك فرق دقيق جدا بيننا وبين الصحابة، وأنا دائما أنبه إخواني في كل مكان على هذا الفرق، وهو أن الصحابة كانوا يفعلون السنة لأنها سنة.
يا سلام.
ونحن نترك السنة لأنها سنة
هذا،
ولذلك تخلفنا. فليس معنى أقول سنة معناها وتركوها، لا، ولكن أبين الحكم حتى لو اضطر أنه يتركها لو جاء متأخرا. المفرد والقارن طواف القدوم في حقهما سنة.
يا سلام.
يأتي المتمتع ويطوف طواف هذا أول طواف يسمى طواف العمرة، هو ركن في حق المتمتع، ركن لا بد أن يأتي به. فيبدأ بالطواف من عند الحجر الأسود، يستلم الحجر إن استطاع أو يشير إليه ويقول بسم الله والله أكبر، ويشير إليه مرة واحدة. إن شاء وزاد في بعض الروايات وفيها ضعف أنه يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذه وردت فيها بعض الأحاديث ولكن فيها ضعف، ولكن يقول بسم الله الله أكبر. ثم يمضي. جاء عن علي أنه كررها 3 مرات، بسم الله الله أكبر 3 مرات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أنه قالها مرة واحدة ثم يبتدئ الطواف. لا يوجد لكل طواف دعاء معين، لا يوجد لكل طواف صيغ معينة، لا هذه كلها لا توجد في كل طواف، إنما يدعو بما شاء. حتى إذا بلغ الركن اليماني وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود يستلمه. ما معنى الاستلام؟ الاستلام على الصحيح هو المسح باليد اليمنى، أن يمسحه هكذا،
هكذا يعني.
نعم، واستلام الحجر الأسود مسحه.
طيب لو فعل هكذا،
ولكن لم ترد باليدين، لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، إنما مسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده، بل مسح بالعصا عليه الصلاة والسلام وقبلها عليه الصلاة والسلام في الحجر، في الحجر الأسود. الركن اليماني أشار بالعصا عليه الصلاة والسلام، فيمسح الاستلام هو المسح، والحجر الأسود استلامه المسح زائد التقبيل، لأنه ثبت في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود. بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني وبين الحجر الأسود يوجد دعاء معين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقط، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وهذه كلها لا يصح، إنما هذا هو، وهو خير من خير الأدعية. بل نص علماء السلف والخلف على أن خير دعاء يقوله الإنسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وليس صحيحا أن هناك ملك يوجد فوق الحجر الأسود يؤمن على دعاء الذين يقولون هذا الدعاء، لأن بعض الناس يورد بعض الأحاديث وهذا لا يصح فيها شيء، إلى أن ينتهي من الأشواط السبعة، يسمي ويكبر عند كل، عند بداية كل شوط.
والأخير أحسن الله عملك.
خلاف القول الأول أنه إذا انتهى يسمي ويكبر، قالوا لأن العبرة بأن كل ما حاديت الحجر تكبر. القول الثاني أنك لا تكبر، لأن التكبير والتسمية ما هو إلا إذانا ببداية شوط، وأنت قد انتهيت من الأشواط، فإن فعل هذا وإن فعل هذا فالأمر واسع، وإن كان الأقرب والله أعلم أنه لا يكبر ولا يسمي في الشوط الأخير.
الله يفتح عليك شيخنا، لعلنا نأخذ أول اتصالات هذه الحلقة. أم محمود من الرياض، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أم محمود من الرياض،
سؤالك أختي الفاضلة.
سؤالي عن حكم المبيت في منى.
أيوة، هل في سؤال آخر؟
إذا كان الحج يقضي الليل في منى حتى الساعة 2 ثم يعود إلى جدة، هل يعد هذا مبيت؟
يوم إيش؟ يوم 8 ولا يوم 11 و12 و13؟ 11 و12 و13.
طيب طيب، في سؤال آخر يا أم محمود؟
حابة أسمع شو حكمه، صحيح الحجة ولا؟
تسمعين الشيخ الآن يا أختي الفاضلة. أيضا معنا أم أحمد، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بدي أسألك يا أخوي، يجوز الحج عن الوالد مع العلم أنه متوفي؟
طيب طيب،
ما قدرته على الحج في حياته يعني؟
طيب طيب،
ممكن أسمع الإجابة بس
إن شاء الله تسمعين الشيخ.
هل حج حجة الإسلام أو لا؟
لا، لم يحج.
طيب طيب، تسمعون إجابة الشيخ إن شاء الله تعالى. أم محمود يعني تسأل عن حكم المبيت في منى. طبعا بعض الحجاج يذهب مثلا إلى جدة أو إلى مكان آخر ويأتي إلى منى معظم الليل، وهي تقول أنهم يجلسون إلى الساعة 2 ليلا ثم يعودون إلى جدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصل الحد بالناس إلى أنهم يتساهلون في مسائل الحج فتترك بعض الشعائر. المبيت بمنى اسمه مبيت، بتنا مبيت الليل كله، أن يبيت الليل كله في منى، الذي يحدد إلى الساعة 2 الساعة 1 الساعة 12، ما الدليل؟ ما الدليل؟ لا يوجد دليل على ذلك، هذا من التسهيل. وأخشى أن يأتي يوم من الأيام من كثرة هذا التسهيل في بعض الفتاوى أن تترك كثير من الشعائر. لا، المبيت بمنى لمن قدر على أن يبيت بمنى، واجب عليه أن يبيت الليل كله. من أحصر عن المبيت بمنى لا يستطيع المبيت بمنى فيبيت في مزدلفة أو يبيت في العزيزية في أقرب مكان لمنى ليس عليه شيء ليس عليه شيء ولا دم عليه لأنه يعني ترك الواجب لعذر وبعض العلماء يقول بل عليه دم وإن كان معذورا لأن ترك النسك هذا يفدي عليه ولكن فعل المحظور لو تركه لو فعله مكره أو ناسي أو خاطئا يعذر فيه ولا شيء عليه خلاص إلا المكره فيه تفصيل وأما ترك النسك ففيه واجب ففيه دم إن تركه فنقول فعلهم خاطئ وهذا من الترفه فعلهم خاطئ أبدا فإن فعلوا ذلك كل الليالي يأتون قليلا ويذهبون فقد تركوا المبيت
طيب شيخنا
وجب عليهم دم ولكن إن باتوا ليلة كاملة
إلى الفجر
والليلة الثانية تساهلوا فيها غفر الله لهم فإنهم يتصدقون بشيء كما قال الإمام أحمد يتصدقون بصدقة على مسكين أي صدقة ولو تمرة يتصدقون له بعشر ريال على مسكين
طيب شيخنا ممكن يرجعون يعني يؤجلون ذهابهم إلى جدة إلى بعد مثلا صلاة الفجر يعني يذهب إلى الفجر أو في أثناء النهار ويعود
إيه هذا أهون هذا أهون يجلسون إلى الفجر ثم يذهبون إلى أي مكان إذا لم يكن عندهم مكان يذهبون بعد الفجر يرتاحون ويأتون يرمون في الليل ويجلسون يتحركون من جدة بعد المغرب
طيب
عرفت أو بعد العصر بحيث يدركون المغرب هناك فيجلسون من بعد المغرب قبل العشاء ويرمون الجمار في نفس اليوم ويجلسون إلى الفجر
ولا يأمن الإنسان الطريق شيخنا الطريق نعم. وزحمة الحجيج والعوارض لا يأمنها
بل
الإنسان
بل إن بعض أهل العلم شددوا أن هذا يعتبر على قول من يقول 80 كيلو السفر
ينقل.
أن هذا الآن بما أنه سافر وترك المناسك عليه دم مباشرة
طيب.
بعضهم يرى ذلك وهذا الأمر خطير يا إخوة أنتم تعبتم وأتيتم يعني تعب قليل وأنتم أيها النساء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال لها يا رسول الله قال سألته عن الجهاد قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج وفي لفظة الحج والعمرة تقول عائشة فما تركته بعد ذلك ما تركت الحج فهو جهادكن نعم والله
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ يعني أم أحمد يعني تقول والدها متوفى وكان قادرا على الحج ولم يحج هل تحج عنها الآن شيخ
إيه فصلنا ذلك في إجابة مثل هذا الأمس وكثير يسأل عن الحج عن الغير وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عباس بسند صحيح عند أبي داود وعند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة وأنت صححت لي هذه المعلومة البارحة قال من شبرمة فقال أخ لي أو قريب لي فقال أحججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة وفي لفظي قال هذه عن شبرمة فإذا يجوز أن يحج الإنسان عن نفسه عن غيره ولكن قلنا بشرطين الشرط الأول أن يكون قد حج عن نفسه الشرط الثاني أن يكون الذي يحج عنه حجة الإسلام لم يحج غير قادر على الحج أما مسألتها هي تقول هذا أبوها يرى بعض أهل العلم وهذا القول وإن كان مرجوحا ولكن انظر إلى قوة هذا القول يرى بعض أهل العلم أن الحج عن الوالدين إذا لم يحج وكان الابن قادرا على الحج وقد حج عن نفسه
أنه واجب
يجب وجوبا
الله لهذا الحج
قالوا للبر لأن البر واجب
الله أكبر
وبعض العلماء يقولون لا هو مستحب استحبابا لقول الله ولا تزر وازرة وزر أخرى ولكن حج عن أبيك بارك الله فيك ولك ثلاثة أجور أجر حج أبيك لك مثل أجر الحج أجر البر
جميل
بإذن الله جل وعلا. والله
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ على هذه الإجابة الشافية الكافية، ونأخذ هذا التقرير الذي أعدته وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ثم نعود.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
بعد الطواف يخرج الحاج والمعتمر إلى الصفا للسعي 7 أشواط، فإذا دنا من الصفا يبدأ بما بدأ به الله سبحانه وتعالى قائلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يصعد على الصفا ويستقبل الكعبة ويحمد الله تعالى ويكبره 3 رافعا يديه، ويدعو ويكرر الدعاء قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويكرر هذا الذكر 3، ويدعو بين ذلك بما شاء، وإن اقتصر على أقل من ذلك فلا حرج، ولا يرفع يديه إلا إذا كان داعيا، ولا يشير بهما عند التكبير، لأن ذلك من الأخطاء الشائعة عند كثير من الحجاج والمعتمرين. ثم ينزل المحرم من الصفا متجها إلى المروة ماشيا، يدعو بما يتيسر له من الدعاء لنفسه وأهله ولعموم المسلمين. فإذا بلغ العلم الأخضر ركض الرجال ركضا شديدا، ويستثنى من ذلك النساء، وعندما يصل إلى العلم الأخضر الثاني يمشي كعادته حتى يصل إلى المروة، وعند وصوله إلى المروة يستقبل الكعبة ويقول مثل ما قال من الذكر عند صعود الصفا، ويدعو بما يشاء، ثم ينزل ويمشي حتى يصل إلى العلم الأخضر، فيركض حتى يصل إلى العلم الثاني، ثم يكمل مشيه كالمعتاد إلى أن يرقى الصفا، وهكذا يكمل سعيه على هذه الصفة 7 أشواط، فيكون ذهابه من الصفا إلى المروة شوطا، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوطا آخر، ولا حرج عليه إذا بدأ السعي ماشيا ثم شعر بالإرهاق أو ألم به عارض صحي لا قدر الله أن يكمل سعيه راكبا العربة. ويجوز للمرأة الحائض والنفساء أداء السعي دون الطواف، لأن المسعى ليس من المسجد الحرام. ومن أبرز الأخطاء إسراع النساء أثناء السعي بين العلمين الأخضرين. وبعد إتمام السعي يقصر المحرم شعر رأسه إن كان متمتعا، ولا بد من تعميم جميع الرأس في التقصير، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة وهي رأس الإصبع، وبهذا يكون الحاج المتمتع قد أتم عمرته، ويحل له عندها كل شيء حرم عليه بالإحرام. صفة ووقت التلبية. ينبغي للحاج والمعتمر أن يكثر من التلبية في وقتها، وهي في العمرة من الإحرام إلى بداية الطواف، وفي الحج من الإحرام إلى بداية رمي جمرة العقبة الكبرى صباح العيد قائلا:
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فضيلة الشيخ الدكتور محمد آل بقنه الشهراني عضو التوعية الإسلامية في الحج، الآن هذا الطواف الذي ذكرت يعني ذكرنا قبل هذا الفاصل والذي سيأتي بعده السعي وما رؤية في هذا التقرير، هل هذه من قبيل الأركان أم من قبيل الواجبات أم ماذا؟
هذا الطواف للمتمتع ركن، ركن العمرة، وللمفرد والقارن سنة، وهو طواف القدوم، يسمى للمفرد والقارن طواف القدوم. بعد ما يطوف يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. هل يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ الذي سنقوله هنا في هذه المسألة هو نفس الذي سنقوله إذا صعد إلى المروة. هل يقول هناك إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ على قولين، الصحيح أنه لا يقوله، لا يقول هنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولا يقول هناك أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح إنما قالها لتعليم أصحابه،
ولم يقولها
نعم ولم يقولها إلا
إن شاءً
لا وتأسيسا، إنما قالها عليه الصلاة والسلام لتعليم أصحابه وتبيين. فمن قال لا نقولها، إذن قل هنا وقل هناك، لأن الذين قالوا يقولها قال يقول عند الصفا ولا يقول عند مقام إبراهيم، لماذا ما الفرق؟ إذن إما تقول هنا وهنا، وإما لا تقول لا هنا ولا هنا،
إذن يلزم هذا
نعم طيب. وهو الصحيح بإذن الله. ثم يصلي ركعتي الطواف، والصحيح أن ركعتي الطواف سنة، لأن هناك من أوجبها، هناك من أهل العلم من قال أنها واجبة. الصحيح أن ركعتي الطواف هذه سنة. ما الذي ينبني عليها، سنة ولا ما هي سنة؟ لو أنه صلى صلاة فرض، خلص الطواف وأقيمت الصلاة، وأقيمت أي صلاة،
فلا صلاة للمكتوب،
خلاص الذي يقول أنها سنة يقول إذا انتهيت من صلاة الفرض خلاص لا تصلي ركعتين. الذي يقول أنها واجبة يجب عليه أن يأتي بركعتين بعدها، ولو أتى ببعدها أفضل، ولكن الصحيح أنها سنة. يقرأ في الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، ثم يرجع يستلم الحجر الأسود قبل أن يذهب إلى الصفا إن استطاع، وإن لم يستطع لا يرجع ولا يشير ولا يسلم ولا يكبر ولا شيء.
طيب بعضهم يرجع بالخلف هكذا، يعني ما يريد أن يستدبر البيت
لا لا، هذا لم يرد، هو من تعظيم شعائر الله، هو يريد أن يعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه مشى مستقبل الكعبة مستدبر الصفا، لا يمشي عادي ولا حرج بإذن الله جل وعلا.
طيب شيخنا الكريم، نأخذ الأخ عبد الله من الأردن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أخي عبد الله،
جزاكم الله كل خير إن شاء الله على البرنامج الطيب.
وإياك يا أخي الكريم.
يا أخي بس سؤال بسيط، بدنا من ساعة الشيخ يعني يعطينا بشكل مبسط الفرق بين أنواع الحج اللي هي المقرن والمفرد والمتمتع للأخوة المشاهدين، لأنه كثير ناس مقدمين على الحج بس حابين يعرف شو الفروق الأساسية والجوهرية بين هالأنواع الثلاثة.
طيب في سؤال آخر يا أخ عبد الله؟
لا والله يعني بس هذا السؤال لو سمحت.
تسمع إجابة الشيخ الله يحفظك. شيخنا الكريم الأخ عبد الله من الأردن يسأل عن الفرق بين أنساك الحج التمتع الإفراد القران، سبق أن أخذناها في الحلقات الماضية لكن نريدها يعني بنوع من الاختصار حتى يعني.
طيب نختصرها اختصارا. المتمتع يجب عليه أن يأتي بطواف وسعي في البداية، يسمى طواف العمرة وسعي العمرة، يجب عليه، ثم يحلق ويقصر ويلبس ملابسه إن شاء. المفرد والقارن لا يجب عليهما، ممكن يروح على منى مباشرة، لا يطوف ولا يسعى. فإن طاف هذا الطواف يسمى طواف القدوم سنة. فإن سعى هذا يسمى سعي الحج. سعي الحج المفروض أنه يوم 10، سعي الحج المفترض أن يكون يوم 10، هم قدموه الآن. إذن هذه المسألة، المفرد والقارن بعد ما يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج لا يقصر ولا يحلق، يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه ولا يأتي محظورات الإحرام. المتمتع لا، أتى المحظورات إلى يوم 8. إذن هذا الفرق الأول. يوم 8 المفرد والقارن محرمين مثل ما هم، المتمتع أحرم يوم 8، قال لبيك حج من مكانه، ثم لبس إن كان رجل لبس الإزار والرداء والمرأة قالت لبيك حج وابتعدت عن محظورات الإحرام. الآن هم سوا مع بعض، كلهم سوا، يوم 8 زي بعض، يوم 9 زي بعض، ليلة 10 في الليل في ليلة مزدلفة مثل بعض، يوم العيد أيضا مثل بعض، ولكن بينهم فرق واحد
وهو
كلهم يروحوا يرموا جمرة العقبة، كلهم يحلقون، المتمتع يذبح عليه هدي والقارن عليه هدي، المفرد ليس عليه هدي. هذه هي الفروق. بعد هذه النقطة في الذبح في الهدي كلهم سواسية مثل بعض.
جميل.
عليهم طواف إفاضة، عليهم سعي حج، بس في مفرد ساعة سعي الحج في البداية، خلاص عليه طواف إفاضة فقط، بعد ما رمى وحلق والقارن ذبح أو وكل من يذبح كشركات الشركات التي تذبح هذه، خلاص صار عليه طواف إفاضة وسعي حج.
جميل.
إن كان المفرد والقارن سعوا في الأول مع القدوم خلاص ليس عليهم سعي.
ممتاز.
المتمتع عليه سعي الآن مرة ثانية، لأن السعي الأول كان سعي عمرة، بس هذا الآن سعي الحج على المتمتع. طيب بعد ذلك أعمالهم سواسية، ويطوفون طواف الوداع في الأخير. إن كانوا أخروا طواف الإفاضة مع طواف الوداع سيأتينا بإذن الله جل وعلا في النهاية.
طيب طيب.
هذه أبرز الفروق، هذه أبرز الفروق بينهم.
طيب شكر الله لك فضيلة الشيخ. أيضا معنا من جدة الأخ حكيم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي الفاضل.
الله يحييك ويحيي ضيفك الكريم اللي بحبه حب في الله والله.
الله.
الله يخليك ويخلي الشيخ معك.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
آسف.
تفضل يا حكيم.
في يا حضرة الشيخ في عندي سؤال حقيقة، في التباس. أنا لما أنفر من عرفات وأتجه إلى المزدلفة، هل أني أبقى طول الليل في المزدلفة ولا أظل إلى ثلاثة؟ يعني في أقوال كثيرة الحقيقة، وأنا مرة حجيت قالوا لنا أبقى طول الليل، كان في زحمة وقالوا لنا بلاش ما تطلعوا الآن خليكم بعدين، فالتبس علي الأمر، هل يعقل أنه أو هل من الصحيح البقاء إلى الصباح في المزدلفة، ولا متى أخرج من المزدلفة إلى منى ورمي الجمرات؟
كم عمرك يا أخ حكيم؟
أنا حوالي 49 سنة.
ما شاء الله.
أي شباب.
طيب طيب. طيب في سؤال أخ ثاني يا أخ حكيم؟
أيوة. في بالنسبة كان الشيخ أنا سمعته كان بيحكي على المقرن والمفرد
طيب.
بدي أسأل ليش المفرد ما عليهوش هدي يعني؟
طيب تسمع الإجابة يا شيخنا الكريم. أيضا أم حازم من الرياض، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي أختي الفاضلة. السلام ورحمة الله.
بدي أسأل إن الشيخ لو سمحت.
تفضلي تفضلي.
أيوة شيخنا لو سمحت، أنا بدي أطلع أحج مع أخوي، بس أخوي بدي يسبقني قبلي بأسبوع، يعني مثلا يطلع على جدة قبل أسبوع وأنا ألحقه مثلا إنه على وقت الحج مثلا 8 ذي الحجة أو هيك ألتقي فيه بجدة.
طيب.
السؤال بالنسبة لأخوي إنه هل يعتبر هو هلا وقتها من أهل جدة إنه بيحرم من جدة، ولا إنه رح يعني يروح على الميقات ميقات الرياض؟ إحنا بالرياض أصلا ساكنين.
كان أنا أم حازم أنت الآن بالرياض.
أيوة أنا بالرياض. أنا بالنسبة لي رح يعني من هون رح أنوي نية الحج، بس السؤالي بالنسبة لأخوي بالضبط.
أخوك بيسبقك بأسبوع إلى جدة ها؟
رح ينتقل يروح يقعد بجدة.
واضح.
لمدة أيوة لمدة يعني مثلا لو سافر يوم الأربعاء، الأربعاء اللي وراه بيكون موعد الحج، هل إنه يعتبر من أهل جدة يحرم من مكان ما هو، ولا يستنى مثلا يروح على ميقات أهل الرياض؟
طيب.
وأنت ستسافرين من الرياض إلى جدة لوحدك من غير محرم؟
نعم.
لا يا أم حازم.
ما هو يعني احنا بنسافر على الأردن بدون محرم.
طيب طيب تسمعين الإجابة من الشيخ.
أنا بدي إجابة.
الله يوفقك ويسر أمرك إن شاء الله تعالى. في سؤال آخر
ثاني إذا سمحت ممكن. ما بعرف لما اجيت اسجل بحملات بيحكوا انا ما يعني صاروا يقولوا على حملات بيسكنوا بالعزيزيه.
طيب
سكنهم بالعزيزيه، هل انه يعني سكن العزيزيه انه كيف مثلا يقضوا بمنى ثلث الليل ثلث، يعني مش عارف انا كيف بالنسبه لهم هل تعتبر مثلا هذا صح ولا خطا يعني. وشكرا كثير لك، يعطيك العافيه.
الله يحييك يا ام حازم. شيخ الكريم سنأخذ يعني تقرير ثم نعود إلى أسئلة السادة المشاهدين والمشاهدات، فتابعونا.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
في اليوم الثامن من ذي الحجة المسمى بيوم التروية يتجه الحجاج محرمين على اختلاف نسكهم متمتعين وقارنين ومفردين إلى صعيد منى اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويستحب التوجه إلى منى قبل الزوال أي قبل الظهر، فيصلي بها الحجاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا للصلاة الرباعية وبدون جمع، ولا فرق في ذلك بين أهل مكة المكرمة وغيرهم. وعندما يصلي فجر التاسع من ذي الحجة ينتظر حتى طلوع الشمس، فيمضي إلى عرفات بهدوء وسكينة ملبيا ومكبرا وذاكرا لله تعالى.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
أهلا بكم من جديد أيها الأخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات، حجاج بيت الله الحرام في برنامجكم مناسك صحبة الشيخ الدكتور محمد البقنة الشهراني عضو التوعية الإسلامية في الحج. أخونا حكيم من جدة فضيلة الشيخ سأل عن، يعني أنا لخصت سؤاله، سأل عن المبيت في مزدلفة إلى متى ومتى يخرجون من المزدلفة مع أن عمره يعني يقارب 50 عاما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المبيت بمزدلفة إلى الفجر الواجب المبيت بمزدلفة إلى الفجر، ويصلي الفجر في مزدلفة ويبقى فيها رافعا يده إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس، ثم يتحرك إلى منى. هذا لمن؟ هذا هو الأصل، هذا الحكم العام للكل للكل. يوجد استثناءات، النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأناس، العاجز والكبير، النساء الضعفاء الذي بنفرتهم يوم 10 في الصباح يحصل لهم ضرر ويخشى عليهم، من كان معه نساء ولو كان قويا. أذن النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو شاب أن ينفر في الليل مع النساء والضعفة.
جيد.
إذن هؤلاء يجوز لهم أن يذهبوا قبل الفجر. متى يذهبوا؟ بعض الناس يبدأ يذهب من مزدلفة الساعة 9 في الليل، بعض الناس الساعة 10 في الليل.
طيب واللي يحط الساعة 12 يا شيخ؟
وهذا مو صحيح، لأن يوجد عندنا تحديد. قالت أسماء بنت أبي بكر منتصف الليل إذا غاب القمر،
أكثر من منتصف الليل
خلاص. قال هي هذا حكم صحابية رضي الله عنه ولم يعرف لها مخالف خلاص. فالشاهد من الكلام تتبع الصحابة، أقوال الصحابة سنة يا جماعة، سنة. أن فإذا غاب القمر، يغيب القمر الساعة 1:30 تقريبا،
ممتاز،
يبدأ يمشي حتى هو أريح له والذين معه أن يمشي في هذا الوقت بعد الساعة 1:30. لو أنه مشى قبل 1:30 ولكن أغلب الليل كان بايت ونايم يجوز له بإذن الله إذا كان من أهل الأعذار هذا.
طيب طيب.
أما إذا لم يكن من أهل الأعذار فلا، لا يذهب لا يذهب. طب إن لم يكن من أهل الأعذار وذهب عليه دم.
ممتاز.
عليه دم. نعم. بعدين الأخ عمره كم؟ 49.
49.
شاب ما شاء الله عليه. ابن القيم يقول الشباب الى عمر 53،
يعني ممكن خلينا نقعد في مزدلفة الى بعد الظهر.
لا بعد الظهر خلاف السنة.
طيب اذا الاخ حكيم يعني يجلس الى صلاة الفجر ويدعو حتى يسفر جدا ويوحد
الا اذا كان معذور عنده مرض او ما شابه.
طيب طيب ايضا سؤاله الثاني يقول لماذا المفرد ليس عليه هدي؟
الحمد لله اننا علمنا العلة، ولكن ان لم نعلم العلة سمعنا واطعنا غفرانك ربنا
واليك
المصير. هذا المؤمن، هذا المؤمن.
طيب.
ولكن لما كان المتمتع أتى بعمرة وحج فأضاف إلى الحج العمرة، ولما كان المقرن له أجر عمرة وحج فكان عليهما هدي شكران، لهذا الهدي يسمى هدي شكران على تعدد النعم لهم. فأما المفرد ليس له عمرة فليس له هدي شكران. نعم، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، من تيسير الله أن أناس يجب عليهم هدي وأناس لا يجب عليهم هدي. قد يكون إنسان لا يستطيع أن يهدي ولا يستطيع أن يصوم 10 أيام مريض، تعال مفرد. أبو بكر حج مفرد دائما، وعمر حج مفرد دائما،
الله أكبر،
فلا حرج عليك بإذن الله.
طبعا أم حازم من الرياض يعني تقول أخوها سيذهب إلى جدة يعني قبلها بفترة ثم هي ستلحقه، تسأل الأخ من أين يحرم، هل يكون حكمه حكم أهل جدة؟
لا، يحرم من ميقات أهل الرياض، أهل نجد، قرن المنازل، السيل، لأنه لا يعتبر من أهل جدة. يقول الشوكاني من مكث في مدينة 4 سنوات نسب إليها، 4 سنوات، وهذه يعني متى ينسب الإنسان؟ أقول هذا لا يعتبر مقيم ولا يعتبر مستوطن، إنما يعتبر مسافر، لأن عندنا مسافر ومقيم ومستوطن. فهذا لا، مر على الميقات وهو يريد الحج والعمرة فيجب عليه أن يحرم من ميقات أهل الرياض.
الشيخ الدكتور محمد آل بوكنة الشهراني عضو التوعية الإسلامية في الحج كان ضيفا لنا في هذه الحلقة وضيفا دائما معنا في الحلقات الباقية إن شاء الله تعالى. كانت تلكم أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات حجاج بيت الله الحرام هي حلقتنا في هذا اليوم الذي تحدثنا فيه عن العمرة وأيضا عن أحكام يوم التروية. إلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.